استقبال الأنصار للحبيب صلى الله عليه وسلم وعظيم فرحهم وحفاوتهم به. استقبال الأنصار، من هم الأنصار؟ الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين في هذه الديار من قبيلتي الأوس والخزرج. وعظيم فرحهم لما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاوتهم وإكرامهم له. هيا بنا نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال إنه ما إن ركب صلى الله عليه وسلم راحلته، الناقة، البعير الذي يرحل عليه الإنسان من مكان إلى مكان، الواحدة راحلة والجمع واحد، ما إن ركب راحلته صلى الله عليه وسلم وسارت به من دار بني سالم متجهة نحو المدينة. أين توجد ديار بني سالم؟ ما بين قباء والمدينة، إذ نزل أول ما نزل بدار بني عوف ابن مالك، وأقام بها أياما وبنى بها مسجد قباء، ثم ركب إلى المدينة فوافته الجموع في ديار بني سالم، فصلى بهم الجموع، أول جموع في التاريخ الإسلامي. ثم ركب راحلته متجها نحو المدينة. قال إنه ما إن ركب صلى الله عليه وسلم راحلته وسارت به من ديار بني سالم متجهة نحو المدينة، وأهل كل دار من دور الأنصار يمر بها إلا ويستقبلوه رجالها قائلين: هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعد والعتاد والمنع، انزل عندنا، نحن أهل قوة ورجال سلاح، لا تخف ننصرك. وهم صادقون فيما يقولون. قال: وظهروا على سطوح المنازل نساء وأطفالا ورجالا، وهم يقولون: الله أكبر، الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. والنساء والصبيان يضربون بالدفوف وينشدون الأبيات التالية: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. خلدت هذه الكلمات. قال: وواصل الحبيب صلى الله عليه وسلم سيره في تلك الحشود الحاشدة والجموع المتجمعة، ما بقيت مرأة ولا طفل ولا رجل، الكل خرجوا. أتدون هذا أنه كان قبل فرض الحجاب؟ هذا الاختلاط كان قبل فرض الحجاب. متى فرض الحجاب على النساء؟ في السنة السادسة من الهجرة، وهو في أول سنة. فإذا ضرب النساء بالدفوف ونشدنا لا عجب، ما فرض الحجاب بعد ولا فصل النساء عن الرجال. قال: في هذا اليوم التاريخي العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك، هل تذكرون ما قال؟ وقد قرأنا هذه الجمل في الأسبوع الماضي. ماذا قال أنس بن مالك؟ قال يومان لم نشهد مثلهما قط، يوم دخل فيه رسول الله المدينة ويوم خرج منها إلى الملكوت الأعلى. اليوم الأول استنارت المدينة وكأنها الشمس بكاملها، لا ظلم فيها، كل وضاح. ويوم ما مات أظلمت كأن لم يكن في الوجود نور ولا ضوء، وهو كذلك ثمرة الفرح وثمرة الحزن والكرب، لأنهم كانوا صادقين في فرحهم وكانوا صادقين في حزنهم وبكائهم. قال أنس بن مالك: لقد رأيت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أي نحن أهل المدينة، واليوم الذي قبض فيه أي توفي، فلم أرى يومين مثلهما قط، وهو كذلك. حتى انتهى إلى قرب دار أبي أيوب الأنصاري، وهي شرق جنوب المسجد، على 10 أمتار فقط أو أقل، إلى دار أبي أيوب الأنصاري، فبركت أي الناقة، والرسول صلى الله عليه وسلم موخن الزمام لها، ما هو مشدد به، ثم وثبت قامت فسارت غير بعيد، ثم بركت وتلحلحت وضربت بجيرانها في الأرض. أين؟ والله في الروضة. أيام كانت الروضة مجموعة نخيل عطشاء ضائعة، وبعض القبور للمشركين، والأرض ملك ليتامى يملكونها، فتحولت تلك إلى روضة من رياض الجنة. من فعل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، ببركة من؟ بركة النور الإلهي، بركة النبوة ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وثبت فسارت غير بعيد، ثم بركت وتلحلحت أي تحركت، وضربت بجيرانها في الأرض، فنزل عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب الرحلة الذي كان عليها فوضعه في بيته، لأن المسافة قريبة. قال: ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بداره، أي بدار أبي أيوب، لأنه أحد أخوال أبيه من بني النجار، آمنة بنت وهب، كان إخوانها هنا في المدينة، فهم أخواله لا أخوال أبيه. عبد المطلب تزوج نجارية، وسيأتي هذا ممكن أو تقدم. قال: بداره لأنه أحد أخوال أبيه من بني النجار، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة عند أخواله، وجده توفي في فلسطين أو في غزة، لأنهم كانوا يسافرون ويطول الأجل ويموت في سفره. والشاهد عندنا في قوله: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداره لأنه أحد أخوال أبيه من بني النجار، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفل من الدار، فيها طابق أسفل وآخر أعلى فقط. قال: وأبو أيوب وأم أيوب بالعلوي، فآلم ذلك أبا أيوب، تألم، ما استطع، كيف أنا فوق الرسول أسفل؟ ما هو معقول هذا، هيا يا رسول الله أعلو أنت ونهبط نحن. هذا ما يسمى بالشعور الحي الفياض بالمودة والمحبة، ما أطاق أن يجلس الرسول أسفل وهو فوقه على سطح. إذن قال: فقال يا رسول الله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، أكره هذا، ما أحب أبدا، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، كنا والكنا عند العرب كالأوسمة التي تأخذونها الآن، تعرف الأوسمة، كالأوسمة. قال يا أبا أيوب إني أرفق يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في أسفل البيت. يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يأتينا أن أكون في أسفل البيت. وبذلك طابت نفس أبي أيوب. نعم، الآن فيه من يصبر ما يرى الرسول أو ما يجلس إليه، لو كان فوق كيف يصبح الناس، هذا طالع وهذا هابط مشقة. فعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه أرفق بنا وبك أنت أن ننزل أسفل، فإذا جاء الزوار يجدون أسفل أحسن ما يطلعون، ثم يزعجونكم يمرون بكم طالعين هابطين. وهذا مما من الكرم الأخلاقي والبصيرة النيرة، عرف قال: أرفق بنا أن نبقى أسفل وأنتم فوق، لما يغشانا الناس يدخلون علينا في كل وقت فنزعجكم ولا حق لنا في إزعاجكم. هل يحدث هذا لأحدنا أو ما يمكن؟ حدث وتم والحمد لله. قال: وكان أبو أيوب يصنع للرسول الطعام فإذا أكل منه صلى الله عليه وسلم وتركه أخذ وتركه أخذ وقدم لأبي أيوب ليأكل منه. أولا يضع القصع أو المثرد أو الآنية بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأكل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ ويقدم لرجل البيت، لأن الطعام قليل ما هو بالوفرة الموجودة، يقدم للرسول يأكل ثم ينقل إلى رب البيت يأكل ثم يحول إلى أفراد البيت. فانظر ماذا يصنع أبو أيوب. قال: وقدم لأبي أيوب ليأكل منه، فكان رضي الله عنه يسأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يأكل بأصابعه الثلاثة هذه اليمنى، تبهتم؟ فيسأل من حمل الطعام وحضر أكل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: من أين أكل؟ دلني على المكان الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك ليتتبع موضع أصابعه فيأكل منه رجاء البركة، طمعا في البركة. يسأل من أين أكل الرسول في القصر من هنا أو هنا، فإذا علم أماكن أكل منها الرسول ومست أصابعه أكل منها. لماذا يفعل هذا أبو أيوب؟ يريد البركة، وأي بركة أعظم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كله بركة، ريقه بركة، كل حياته بركة، حتى نخامته وتفلته بركة. تذكرون حادثة ستأتي يوم الحديبية، والمفاوضات جارية بين المشركين والمؤمنين، والرسول على رأسه من يحميه. فقال ما تنخم وألقى نخامة ووقعت على الأرض أبدا، يتلقاها رجاله ويتمسحون بها، ووالله لأطيب من المسك الأظفر، ما بصق ولا تفل ولا تمخط إلا وتلقاها رجاله ليتمسحوا بها كما نتمسح بالطيب. وحادثة أم أيمن، كان صلى الله عليه وسلم في الشتاء البارد يتبول في آنية ويضعها تحت سريره الذي ينام عليه. السرير ما هو أسرتنا، انتبه، عيدان خشب من جريد النخل فلا تفهم. فقامت أم أيمن باركة عطشة ظمأ في الليل، فالتمست في الظلام ما فيه نور، لا كهرباء ولا فانوس ولا مصباح، فوجدت القدح فشربته، بول الرسول شربته ما ألذه، ما شعرت أنه بول قط، مع أن البول عادة مالح ولا مر. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم وفرغ من عبادته وتهجده وأراد أن يريق ذلك البول كعادته، ما وجده. أم أيمن ماذا فعلت؟ قال شربته يا رسول الله. قال صح يا أم أيمن، فما مرضت ببطنها حتى ماتت. هذه الكلمة عند أهل المغرب، عندكم أيها المشارق معدومة، عندهم في المغرب إذا أكل يقول صحة، شرب صحة، أي يدعو له بالصحة. ونحن هنا نقول هنيئا، هذه هنيئا لأهل الجنة، وإلا لنا أهل الجنة إذا أكلوا أو شربوا تقول لهم ملائكة هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أما نحن في حاجة إلى دعاء، شربت صحة، أي جعل الله شرابك صحة لك، أكلت صحة، جعل الله تعالى أكلك صحة لك في بدنك، أيهما أنسب؟ بالتحليل. دعنا من التحليل، كلمة قالها رسول الله لا تعادلها كلمة. إذن عدنا إلى ما كنا عليه، ما كان فضل من فضلاته من فمه تلقى على الأرض. وحسبكم أن تعرفوا أنه عرج به إلى الملكوت الأعلى وعاشر الملائكة أهل النور في ذلك الملكوت. في أعظم من هذا؟ كأنه كله نور. ومع هذا اسمع، إياك أن تنزله منزلة الربين فتقول أعطيني وافعل بي يا رسول الله. لا يدعى. يوضح هذا المعنى، قال له أحد أصحابه ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. تفطنوا. قال له أحد رجاله ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال لا، قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. قل ما شاء الله، ما تقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وإن كان ولا بد قل ما شاء الله ثم شئت أنت، لأن مشيئتنا متأخرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء أحدنا شيئا إلا بعد أن شاء الله، وإلا ما شاء أحد. إذن فطلبوا البركة والتماسها من عرقه، من ثوبه، من نعله، من مجلسه، من تراب جلس عليه، من إناء شرب، كل هذا نعم نطلب البركة. لكن كوننا نعبده ونقول افعل بنا يا رسول الله، هذا خاص بالله ما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو أيوب يصنع للرسول صلى الله عليه وسلم الطعام، فإذا أكل منه صلى الله عليه وسلم وتركه أخذ وقدم لأبي أيوب ليأكل منه، فكان رضي الله عنه يسأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتتبع موضع أصابعه فيأكل منه رجاء البركة. قال: فصنع له يوما طعاما فيه ثوم، تريد وإلا ماذا وفيه الثوم؟ فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو لي والله أعلم أن من حياء أبي أيوب ما يستطيع يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقوى، فلهذا يقدم له الطعام وحده. لاحظتم هذه؟ ما يستطيع يأكل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشاهد الرسول وهو يأكل، غلب عليه الحياء فيقدم له الطعام فيأكل وحده. هذه المرة الأخيرة قال: فصنع له يوما طعاما فيه ثوما، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، ما أكل، نظر إلى الطعام، شم رائحته، وجد فيه الثوم، ما أكل. ففزع أبو أيوب، تعرفون الفزع، ولا انتظر، ما الذي حصل؟ كيف ما يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحرام يا رسول الله؟ هذا الطعام حرام؟ فقال: لا، ليس بحرام، كلوه، ولكني أكره ذلك، أكره أن أكل الطعام الذي فيه الثوم أو البصل، لأني أناجي من لا تناجون، يأتيني جبريل ملك فيجد رائحة الثوم أو البصل، لأن الملائكة إلى الآن لا يجالسون من أكل الثوم والبصل ما دامت فيه رائحة ذلك. فلهذا ينبغي أن يطبخ الثوم والبصل طبخا جيدا حتى ما تبقى له رائحة. وحديث الصحيحين: غزوة من الغزوات اضطر الغزاة إلى أكل الثوم والبصل من بستان البساتين، وجاءوا فأعلنها صلى الله عليه وسلم قائلا: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أضحككم وإلا أبكيكم، تمتحنون أنفسكم، هل أنتم مؤمنون؟ نعم. فكيف بالذين يلوثون أفواههم بالدخان، بالرائحة الكريهة في صدورهم وفي مناخرهم وفي أفواههم، كيف تجالسهم الملائكة؟ أسألكم بالله، رائحة الثوم أقبح وأشد من رائحة الدخان، وإلى الدخان؟ الدخان. فلهذا والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمن يذكرون الله أن يدخن، التدخين لأهل الكفار، لأهل الكفر، أنجاس، الشياطين لا تفارقهم، الملائكة لا تجالسهم. أما المؤمن الذي يذكر الله كيف يخبث فمه ويجري اسم الله عليه؟ أزيدكم توضيحا وإلا لا؟ هذا العود لماذا؟ هذا عود الأراك للسواك ولا لا؟ لأي شيء؟ لتطيب الفم من أجل أن يجرى اسم الله فيه. وهل يستطيع المؤمن أن لا يذكر الله؟ مستحيل. السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ يقول الحمد لله، يقوم يقول بسم الله، دائما يذكر الله، فكيف إذن يخبط فمه؟ وأعظم من هذا، لو نعلم أن عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، حراسك، كتبة عملك، فتنفخ عن يمينك وعن شمالك هذه الرائحة في وجوههم. وقد نهانا رسول صلى الله عليه وسلم أن نفسق عن أيماننا، لأن عن أيماننا ملائكة، فكيف في وجه ملك؟ والله لو يعرف هذا مؤمن ويرتفع مستوى إيمانه لا وقع على الأرض مغشيا عليه، كيف ينفق في وجه ملك؟ ولكن ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ لأنهم سادهم الغرب وحكمهم الكفار، فعلموهم وتعلموا عنهم وظنوا أن هذه مزايا وأن سمات عالية وأنه من الكمال والشرف أن يدخل الرجل والمرأة أيضا. لكن كنا غافلين جاهلين، أما وقد علمنا إلى متى والدخان يباع في دكاكيننا ويتعاطاه رجالنا ونساؤنا؟ متى نفيق؟ أفقنا ولكن طاقة الإيمان عاجزة، ما تدفعنا على أن نترك. هل يبقى من السامعين الليلة من يدخن؟ لا أظن هذا يبقى. عند الباب يدوسه برجله. كم وكم نلقى رجل بعد 20 سنة يقول: أتذكر أنا الذي سمعتك تقول ودست الدخان عند باب المسجد برجلي عام كذا؟ فقط مستوى الإيمان يرتفع. ثم نحن نقول: دلونا عن الفوائد الحسية والمعنوية التي نجنيها ونحصل عليها من التدخين. ما هي إلا أن نتورط فقط، نوذي الملائكة ونفسد أجسامنا ورائحتنا ونوذي إخواننا ونفسد أموالنا. أزيدكم ثانية ولا لا؟ أين المؤمنون؟ علموني وافهموا، أنت جالس مع امرأتك وبناتك وأولادك وشاشة الفيديو أمامكم أو التلفاز، وعاهرة من عواهر النساء تغني بأعلى صوتها، ذاتها موجودة وصوتها، ما يصور على ورقة، أو كافر ملحد يتكلم ويتبجح بأعلى صوته في بيتك أيها المؤمن. أسألك بالله، لو دخل رسول الله عليك وأنت في هذا الحال، يحكم بإيمانك وإسلامك؟ ماذا يفعل؟ بيت المؤمن فاسقة فاجرة تغني فيه لتلهي بناته وأولاده ليمزق الوقت والزمن كأنهم ما عرفوا الله بعد. فبدل أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله على ذكر الله يجتمعون وعاهرة تغني الساعة والساعات، أمر ما يطاق أبدا. من سهل هذه المهمة؟ من خففها؟ الجهل، ما عرفنا الطريق. افهموا، وسوف يأتي اليوم الذي نفهم سويا. عرفتم؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في بيتها الموجود الآن التي فيها رسول الله وأبوها وعمر، فإذا بها قد وضعت خرقة قماش على نافذة في الجدار، ما هي نافذة، سهوة في الجدار تضع وراءها حاجاتها، وفيها صورة منسوجة كالصور القديمة بالنسيج، لا فيها ملامح ولا مناخ ولا عمياء. ما إن دخل وشاهدها حتى غضب وظهر الغضب في وجهه، وقالت عائشة: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا رحلت الملائكة من يحل محلهم؟ قولوا: الشياطين. فإذا حلت الشياطين في البيت تأمر بماذا؟ بقيام الليل، تأمر بذكر الله، تأمر بماذا؟ بالشهوات والأهواء والأطماع والتكالب على الدنيا وأوساخها. ولهذا هبطت هذه الأمة، وإلى الآن ما صحونا ولا أفقنا. ولهذا نقول: انتظروا العذاب، كل مظاهر غضب الله موجودة، وإنما الله يمهل ولكن لا يهمل، يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والبلاء ينزل ونحن نشاهد وما نشعر. إذن قال: أحرام يا رسول؟ قال: لا، ما هو بحرام، ولكني أكره ذلك. لما؟ لأنه يتكلم مع جبريل وأنتم لا تتكلمون معه. إذن كلوا الثوم والبصل ورسول الله لا يأكل. قال: وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملك، وغيره وغيره لا يناجي، والمراد من الملك جبريل، الرسول المكلف بالوحي بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومبرك الناقة كان مربدا، والمربد مكان يجتمع فيه شيء من الأشياء، مربد ليتيمين، وكان فيه نخل وبعض قبور، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ ابن عفراء: يا رسول الله، هو ليتيمين لي، يعني هو وصيهما ووليهما، وسأرضيهما عنه أو منه، أعطيهم شيء حتى يرضيا. فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، هذا المسجد. والآن هذه المقطوعة لها نتائج عمر، ما هي؟ قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها في الآتي. العبرة الأولى: بيان عظم فرحة الأنصار بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أبدوه من حفاوة وترحيب لم يسبق لهما نظير في التاريخ البشري قط. ثانيا: بيان آية الناقة في سيرها وبروكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، ما هو من تلقاء نفسها تريد أن تبرك أو تقوم، لا، مأمورة، ملك يقودها. قال ثالثا: بيان فوز أبي أيوب خالد ابن زيد، أبو أيوب كنية، اسمه خالد، أبوه زيد، خالد بن زيد، فكنية بأيوب لأنه ولد له ولد وسماه أيوبا، فأمه أم أيوب وهو أبو أيوب وهو خالد ابن زيد. قال: ف فاز بماذا؟ بنزول الرسول صلى الله عليه وسلم بداره وإقامته بها حتى بنى مسجده وحجرات نسائه بإزائه. بنى المسجد وبنى سكنه ملاصق له كما هو مشاهد، إلا أن الجدران الآن من حديد وإلا كانت بلبن وطوب. قال رابعا بيان أدب أبي أيوب وكمال حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم تطب نفسه أن يسكن في أعلى والرسول في أسفل. مظهر مظاهر الكمال الأدب وإلا لا والخلقي، ومظهر المظاهر حب الرسول وتعظيمه وإجلاله، ما طاق أن ينام الرسول أسفل وهو فوقه. قال خامسا مشروعية التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت كسؤره وشعره وريقه وثيابه وما إلى ذلك. فالذين يصلون في الروضة أو المسجد القديم بنية التسام البركة لهم ذلك، يهديكم الله وسلم. أما أنت مؤمن بأن الرسول كان يجلس في الروضة ويمشي عليها بأقدامه ويتواجد فيها 10 سنوات، فالذي يقصد حصول بركة في مكان كان فيه الرسول والله يظفر بها ويحصل عليها. كان ابن عمر الوحيد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة، يبحث أين جلس الرسول لما نزل، أين صلى فيفعل، حتى إنه كان يأتي إلى المنبر ويجلس كما يجلس الرسول ويضع يديه حيث يضع الرسول التماسا للبركة ومدفوعا بحبه العظيم وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن كيف بني المسجد؟ قال بناء المسجد النبوي وفضله وشرف المدينة وأهلها، قال إنه ماء بركة الناقة وضربت بجيرانها من مساء يوم الجمعة من شهر ربيع الأول، مساء يوم الجمعة مثل هذا من ربيع الأول، حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المربد. قال المربد ما يجفف فيه التمر و نعم ما يجفف فيه التمر ويحبس فيه الحيوان، هذا المربد. قال سأل عن المربد الذي بركت فيه الناقة لمن هو، وقال يا معشر الأنصار ثامنوني بحائطكم هذا لأتخذه مسجدا، يا معشر الأنصار ثامنوني بينوا لي الثمن الذي يدفعه في مربدكم هذا لأتخذه مسجدا. ما شحذهم ولا طلب منهم وقال إني رسول الله إليكم، نأخذ هذه القطعة من الأرض لنبني فيها مسجدا. فعل هذا حاشاه. ماذا خاطب؟ يا معشر الأنصار ثامنوني اذكروا لي الثمن الذي تريدون نعطيكم إياه من أجل أن نأخذ هذا الحائط لأتخذ فيه مسجدا. وقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي هما سهل وسهيل ابني عمر وسأرضيهما فاتخذه مسجدا. هذا المربد ليتيمين وهما في كفالتي وهما سهل وسهيل ابنا عمر وسأرضيهما فاتخذه مسجدا. قال وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالشروع في العمل وتقدمهم لذلك تشجيعا لهم واندفعوا مهاجرين وأنصارا يعملون، حتى قال قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك ما العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان بالمربد قبور مشركين ونخل في وخرب، فأمر بالنخل فقطع وبالخرب فسويت جمع خربة، وبالقبور فنبشت، وأخذوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة يقول لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار، لأنه ما ينشد الشعر. عربي أصيل من أفضل أمة في العرب، ولا يستطيع أن ينشد بيت من الشعر، في حين أن الشعر عادة كل واحد، النساء والرجال. هذه آية من آيات النبوة، والله إنه لا رسول الله ما يستطيع ينطق ببيت شعر، حتى ما يقول المشركون إنه شاعر، وكلام هذا من الشعر. أنشد مرة بيتا يتسلى به أو يأتسي به، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فقال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار. قال أبو بكر والله إنك لرسول الله، والله إنك لرسول الله، ما استطاع ينشد بيت كسره، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له الشعر ونحن ما علمناه. فرد الله على القائلين القرآن شعر والرسول شعر. إذن فانظر، الأنصار يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحمل الحجارة لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. ما هو بشعر هذا. قال وارتجز علي قائلا من علي هذا؟ هذا صهر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي طالب. ارتجز قائلا لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعد، ومن يرى من الغبار حائل، ومن يرى من الغبار حائلا. أعيد، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعد، معنى ظهر، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدة، يعني يحمل اللبن والطوب يبني، ومن يرى عن الغبار حائلا. فبعض المنافقين والمتكبرين لا 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 يجلس بعيد، الغبار يوسخ ثيابه، ما يحمل الحجارة. فلاحظ علي هذا النوع فضربهم، المهاجر والأنصار يحملونه وهم فرحون، والمنافقون وضعاف الإيمان والمرضى جالسون. لما يقول غبار التراب. فأنشد علي هذا عبارة عن سهم رماهم به ليمزقهم. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائلا. قال فأخذ عمار بن ياسر يرتجزها. عمار من عمار هذا؟ أمه أول شهيدة في الإسلام، أول شهيدة في الإسلام هي أم عمار، ما اسمها؟ سمية. قتلها أبو جهل قتل ما عرف يا شيخ، لا لا ما عرفها العرب، نعم، أما اليوم العرب بالمسلمون يفعلون أبشع من هذه، من هذه القتلى. ماذا يقول عمار بن ياسر يرتجزها؟ ففطن أحد الأصحاب أنه يحب، أنه يعنيه بها تعريضا به، قال فأخذ عمار بن ياسر يرتجزها. يرتجز هذا البيت من الشعر الذي قاله علي، بيت نصف. فظن أحد الأصحاب أنه يعنيه بها تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية والله إني لأراني سأعرض هذه العصا، أعوذ بالله، خوفه، إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعوه إلى النار، ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. عرفتم القصة وإلا لا؟ علي أنشد هذا البيت، عرفتم؟ فقال لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا، لا يستوي مع من؟ ومن يرى من الغبار حائدا. عمار أعجبته هذه الأنشودة فأخذ ينشدها، فلما أخذ يرتجزها ظن أحد الأصحاب أنه يعنيه يقصد بهذا، تبهتم؟ قال تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية اسمع والله إني لأرى سأعرض هذه العصا على أنفك إذا ما تسكت أو تعرض عن هذا. فهم أنه يعنيه، ما إن سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال وتم بناء المسجد بالحجارة، وكان سقف جريد النخل، وبنى بإزائه حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. قال وكان هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وذلك لفضلها واستواء سائر المساجد في الفضل دونها، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهو مسجد مكة، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. لا يحل لمؤمن أن يركب طائرة أو باخرة أو بعيرة أو دابة أو بغلة ليزور مسجد في العالم، ما ينبغي أبدا إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. تشد رحل لتزور سيدي عبد القادر ما في. كثير من الغافلين كما قلت لكم من أهل المغرب التذكير إلى المسجد النبوي إلى بغداد، لما ليزور مسجد سيدي عبد القادر؟ يجوز؟ والله ما يجوز، حرام تنفق هذا المال. أما الروافض والشيعة فثم مسجدهم في كربلاء يقول من صلى نافلة بعمرة صلى فريضة بحجة، يأتون من كل جانب، لكن الضلال والجهل. اسمع رسول الله يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فإن كان المسجد قريب منك ما تركب سيارة ولا دابة لا بأس، أما أن تسافر لأجل تصلي في مسجد كل بيوت الله سواء إلا هذه الثلاثة شرفت بما شاء الله أن تشعر به، ذاك فيه بيت الله وإلا لا، وهذا فيه مسجد رسول الله وإلا لا، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره وبيت المقدس، مسجد بناه إبراهيم بعد الكعبة بأربعين سنة بناه الخليل عليه السلام، باقي المساجد كلها سواء في الفضل. قال وكان هذا المسجد المبارك أحد الثلاث المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إليها، وذلك لفضلها واستواء سائر المساجد في الفضل دونها، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال من أتى مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحن الآن معتبرون كالمجاهدين والحمد لله، الذي يأتي هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يتعلم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال فداه أبي وأمي، ماذا قال؟ قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. تريدون فائدة عظيمة ولا لا؟ أهل الجنة أخبرنا الله تعالى خالقها وخالقهم ومكرمهم أن من دخل الجنة لا يطلب التحول أبدا ولا يرغب أن يخرج منها ليشاهد عوالم أخرى، والمدينة بما فيها هذه الروضة المؤمنون الصادقون في إيمانهم المهاجرون بحق والله لا يرضون بديلا بالمدينة قط، لو تملكوا ليكون ملكا على أوروبا شرق وغرب على أن يخرج والله ما يقبل، لو تعطيه عمارات مئات في غير المدينة على أن ينزل بها ويستغل والله ما يقبل. دلوني. لأن بها روضة من الجنة وأهل الجنة لا يبغون عنها حولا، فلهذا لا يبغون عنها تحولا.